إرشاد البشر إلى فوائد غض البصر.
فشهوات اللسان وشهوات العينان هي أعظم الشهوات الظاهرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد أجمع المسلمون على تحريم النظر إلى العورات وكل ما يخشى منه فتنة ومثل لذلك بوجه المرأة. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. نعم، أعراض المسلمين غالية لا ينبغي أن يرخص بها أبدا. احذروا الوساوس الشيطانية، واحذروا الشبهات التي يأتي بها أمراض القلوب. احذروا أن تقبلوا الشبهات الديمقراطية والشبهات العلمانية. احذروا أن تقبلوا من كان مريضا في عقله أو فهمه في قلبه. احذروا هذا، ارجعوا إلى شريعة الإسلام، وقفوا مع الحدود الشرعية، استعن بالله على ترك ما حرم الله، ادعوا الله أن يصونك وأن يصون بصرك، ادعوا الله أن يعينك على غض البصر.
إرشاد البشر إلى فوائد غض البصر. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت 18 من شهر جمادى الآخرة لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل قد جبل النفس البشرية على شهوات كثيرة، شهوات في الحلال والمباح، وهذا من مطالب النفس، وهذا مما يطلب منا أن تعيش النفس وأن تصول وتجول في المباح. وشهوات وملذات محرمة، فهذه الشهوات المحرمة والملذات المفسدة، إن النفس البشرية
تبقى هادئة ساكنة ما لم يأتي ما يثيرها ويحركها ويدعوها إلى ما حرم الله عز وجل. فإذا جاء ما يحركها ويثيرها ثارت الشهوات في النفوس وهاجت وماجت وظهرت المكامن المخبوءة في النفوس وعظم الهوى واشتد البلاء. ودين الإسلام هو دين إصلاح النفس، هو دين إصلاح النفس، فجاء الإسلام بإصلاح شهوات النفس وتهذيبها وإصلاحها وكبحها وقهرها في محل الكبح والقهر لها. ألا وإن من أعظم شهوات النفس التي تسبب الفساد وتجلب الشر وتلحق الضرر النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى ما حرم الله. فشهوات اللسان وشهوات العينان هي أعظم الشهوات الظاهرة، أعظم الشهوات الظاهرة، وضرر هذين العضوين على الشخص هو أعظم ضرر. فلهذا حرم الإسلام النظر إلى أشياء لما في هذا النظر من المفاسد التي تعود على الناظر والتي تسبب اختلال الأمن وتسبب تغير الأحوال. قال ربنا في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فوجه الله أمره الكريم إلى المؤمنين والمؤمنات عموما، ولم يستثني من ذلك أحدا، فدعا المؤمنين والمؤمنات إلى غض الأبصار عما حرم سبحانه. قال المفسر ابن الفرس في أحكام القرآن، أكثر المفسرين على أن منها هنا للتبعيض، فقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فمن هذه للتبعيض، أي يغضوا أبصارهم عن بعض الأشياء وهي الأشياء التي حرمها الله. وهكذا ذكر الإمام الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهما من المفسرين أن أكثر المفسرين على أن منها هنا للتبعيض. ومفاد هذا أن الله أباح النظر إلى أشياء كثيرة وحرم النظر إلى أشياء معلومة دلت الشريعة على ذلك، فدعا المسلمين إلى أن يغضوا أبصارهم. ألا وإن المفسرين قد قالوا في هذه الآية من الكلام الطيب ما قالوا، فقد ذكر المفسر الثعلبي رحمه الله، قال أكثر المفسرين أن هذه الآية في النظر، أن هذه الآية في الأمر بترك النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. وقال الإمام الواحد رحمه الله عامة المفسرين على أن الآية في النظر إلى ما لا يحل وفي النظر إلى الفواحش. وذكر عز الدين الحنبلي رحمه الله هذه المسألة عن أكثر المفسرين، وذكرها الشوكاني رحمه الله. فالآية الكريمة دعت المؤمنين أمرا لهم أن يغضوا أبصارهم عما لا يحل لهم وأن يغضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. وقد قال المفسر ابن الفرس رحمه الله في أحكام القرآن: وإن من الأشياء التي يجب غض البصر عنها باتفاق العلماء العورات وكل ما يخشى منه الفتنة كوجه المرأة وقال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز النظر إلى الشابة لأنها محل الفتنة وهي من غوائل المحرمات. وقال الإمام المفسر نور الدين الموزعي رحمه الله في كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن، وهذا المفسر من علماء اليمن، وكتابه التفسير هذا من أجل كتب التفاسير وأحسنها، قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على تحريم النظر إلى العورات وكل ما يخشى منه فتنة ومثل لذلك بوجه المرأة. وقال أيضا رحمه الله: لا أظن أحدا من العلماء يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إلى الشابة لغير حاجة، والمراد بالحاجة كالخطبة مثلا، وفي حال الضرورة كالتطبب مثلا إلى غير ذلك. فهذه من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، يبينون أن من أعظم المحرمات النظر إلى النساء، إلى النساء غير المحارم بشهوة هو من الكبائر. فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا النظر من كبائر الذنوب، والأدلة على ذلك كثيرة. أعني أنه من كبائر الذنوب، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والقلب زناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال ابن القيم رحمه الله: فبدأ الرسول بزنا العينين، لأن زنا اليدين والرجلين تابع لذلك. وكذلك أيضا هذا الحديث بين أن النظر إلى ما لا يحل أنه من أنواع الزنا عياذا بالله. فهذا الحديث وأمثاله مما استدل به على أن النظر إلى النساء بشهوة أنه محرم، وأنه من الكبائر عده بعض العلماء رحمهم الله تعالى. معاشر المسلمين، هذا النظر إنه يؤثر على القلب ويجلب على القلب من الفساد ما يجلب. ومعلوم أن رأس مال المسلم قلبه، فإذا فسد قلبه فهذا من أعظم الضرر عليه، ومن أعظم ما يغير حياته ومنهجه وسلوكه. فاحذروا أيها الناس من الغفلة عن هذا، من الغفلة عما يحصل للقلب، فلا بد من حراسة القلب ومن المحافظة عليه ومن الصيانة له ومن الدفاع عنه، وذلك بأن المسلم لا يطلق بصره إلى ما حرم الله. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا شيء أضر على القلب، لا شيء أضر على القلب من إرسال البصر. فمن أرسل نظره وعود نفسه وسهل لنفسه أن يطلق بصره إلى ما حرم الله، فهذا فيه من الأمراض على القلب، وفيه من إلحاق الضرر بالقلب ما في ذلك. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. نعم، النظر إلى ما حرم الله إنه يجلب على القلب الأمراض الخطيرة، الأمراض الخطيرة المدمرة. فحذاري أن الواقع في هذه الفتنة يقول هي نظرة، ويظن أن الأمر مجرد نظرة، ولا ينظر إلى عواقبها وإلى ما يصل إلى قلبه من الفساد بسبب هذا النظر الذي حرمه الله. فالنفوس البشرية متى كانت بعيدة عن النساء فهي هادئة ومستقرة وآمنة، ومتى اقتربت من النساء خصوصا بالنظر إليهن فهذا من أعظم ما يسبب هيجان الشهوة، ويسبب طغيان الهوى، ويسبب تحرك هذا الداء في قلب الشخص. فما أكثر الفتن الدائرة بين المسلمين بسبب النظر إلى ما حرم الله، وعلى وجه الخصوص النظر إلى النساء، النظر إلى النساء بشهوة. فيا عباد الله، هذا الأمر قد جاءت الشريعة بحسمه وبالدواء له، والعلاج الشافي والدواء النافع لهذا الذنب ولهذا المرض ولهذه الآفة. فما على المسلمين إلا أن يتفقهوا في معالجة هذا الداء حتى لا يبقى له آثار تلحق بهم الأضرار. ومن الأدوية الشرعية والأشفية الدينية لإصلاح النظر، لإصلاح النظر، ما ستسمعون في الأدلة الآتية. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، أي راكب خلفه. قال: فجاءت امرأة خثعمية تسأل، وكانت وضيئة أي جميلة، فجعل الفضل ينظر إليها. وكان الفضل شابا آنذاك، الرسول عليه الصلاة والسلام لمح أن الفضل ينظر إلى الشابة التي جاءت تسأل عن أمر دينها. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل عن النظر إليها. هذا يدلنا على أن النظر إلى النساء حرام، إلى النساء غير المحارم حرام، فجعل يصرف وجهه. فمن الدواء أن المسلم يصرف وجهه عندما يفاجأ بامرأة. قد روى الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة، أي المفاجأة عندما يفاجأ الشخص بامرأة، قال عليه الصلاة والسلام: أصرف بصرك. هذا الحديث تضمن أمرين: الأمر الأول أنه لا يستديم النظر إليها بل يصرف مباشرة عندما يظهر له أن هذه امرأة. الثاني أنه لا يكرر النظر إليها، هذا هو معنى اصرف بصرك، هذا هو الدواء للمسلم أنه يصرف بصره. وهكذا المرأة تصرف بصرها عن الرجال غير المحارم، هذا إذا كان المسلم يريد السلامة والنجاة أو يريد بقاء السلامة واستمرارية النجاة. لا، فدعاه النبي آمرا له: اصرف بصرك. هذا هو من أعظم الأدوية النافعة، أن المسلم لا يديم النظر إلى ما حرم الله ولا يكرره مرة ثانية. ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين قال: وجه سؤال إلى سادة العلماء: ما تقولون في رجل نظر إلى امرأة فعلق حبها بقلبه؟ فقيل له: لو نظرت مرة ثانية أن يكرر النظر؟ قال ابن القيم رحمه الله: الجواب هذا لا يجوز من عشرة أوجه، وذكر عشرة أوجه في أن تكرار النظر مرة ثانية لا يجوز. ثم ذكر من هذه العشرة أن قال: إذا كانت النظرة الأولى التي هي سهم مسموم من سهام إبليس قد فعلت بقلبه ما فعلت، فالنظرة الثانية أشد سموما من النظرة الأولى، فكيف يداوى السم بالسم؟ فكيف يداوى السم بالسم؟ فالشيطان يدعو العبد إلى أنه يكرر النظر وإلى أنه يعيد النظر إلى غير ذلك. وهذا خطر عظيم على المسلم أن يجتنب ذلك. قال الله في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال المفسرون: خائنة الأعين ما كان من النظر إلى النساء بالمسارقة وبالمغامزة فالنظرة الواحدة التي يفعلها الناظر عندما يغفل الناس عن نظرتهم إليه، هذه مما يحاسب عليها يوم القيامة ويفاجأ بوجودها في صحائف الأعمال. يحذر العبد من أن ينقش هذا النقش في قلبه عيادا بالله. قال المفسر ابن عطية رحمه الله وقال غيره من المفسرين في تفسير هذه الآية، قالوا: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. قالوا: فقوله يعلم خائنة الأعين هذه النظرة الثانية. قالوا في قوله وما تخفي الصدور، هذا إذا كانت النظرة الأولى ليست مفاجأة وإنما كانت بتعمد، فقد علم الله أن هذا الناظر متعمد إلى النظر إلى المرأة ولم يكن مفاجأ بوجود المرأة. فحذاري حذار، حذاري حذار من الغفلة عما يريده هذا العدو. سمعتم أن من أعظم الأدوية والأشفية لعلاج هذا الذنب صرف البصر مباشرة. كذلك أيضا روى الإمام مسلم من حديث جرير من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت امرأته فإنما معها مثل ما معها. هذا دواء أيضا وهذا علاج نافع، وهو أن المسلم يذهب الحرام بالإتيان إلى الحلال وبالاكتفاء بالحلال وبالرضا والاقتناع بالحلال. إذ أن الحلال نافع نافع دين ودنيا، والحرام كالسم الناقع يذهب من الدين ما يذهب ويفسد من حياة العبد ما يفسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا من ابتلي بنظر إلى امرأة فأعجبته وظن أنها المرأة الجميلة التي ينبغي أن يتعلق قلبه بها، فدعاه الرسول إلى أن يأتي أهله، فإنه يأتي إلى الحلال ويأتي إلى الملاذ الطيب ويأتي إلى الجمال المباح، وحذاري أن تقبل تزيين الشيطان، فالشيطان يزين الحرام حتى يري الرجل أن امرأته ليست جميلة وأن المرأة المحرمة عليه هي المرأة الجميلة، يا ليته يقترب منها أو يصل إليها. احذروا تزيينات الشيطان، فإنه يزين القبيح حتى يجعله جميلا وحتى يجعله مقبولا، وهو قبيح مرذول مردود. ولكن هذا شأن العدو هذا، وهذا من صناعة هذا العدو، فاحذروا هذا العدو. فهذا من علاجات النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الداء الذي يبتلى به العبد. كذلك أيضا من العلاج والأدوية أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل الله غض البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية للنفس، أقوى تزكية للنفس، وجعل هذه التزكية تتضمن زوال جميع الشرور من الظلم والبغي والشرك والكذب وغير ذلك. انظر إلى هذه الفائدة، انظر إلى هذه المصلحة والمنفعة، أن المسلم يحافظ على زكاة نفسه، أن تبقى نفسه نفسا أن تبقى نفسه نفس زكية، أي عفيفة طاهرة شريفة ليست معروفة بالرذائل أو بالميل إلى الرذائل والميل إلى القبائح والخبائث. فهذا مكسب عظيم وتوفيق من الله كبير، أن يكون المسلم قد صان نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ذكر الفوائد في غض البصر، ومن هذه الفوائد أنها تخليص القلب من ألم الحسرة، تخليص القلب من ألم الحسرة. فإن الشخص إذا نظر إلى امرأة فأعجبته وعلق حبها بقلبه فإنه يعاني من ذلك ويقاسي من الألم ما يقاسي، ولا خلاص له من هذا إلا بالتوبة إلى الله والمراقبة لله والإصلاح لما بينه وبين الله، أن يعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه، وأن الله لا يرضى له بأن يرتكب ما حرم عليه، ويخشى عذاب الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى، فيخلص قلبه مما حرم الله عز وجل، فهنالك يستريح قلبه ويطمئن قلبه ويصلح قلبه. كذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن من فوائد غض البصر أنها تخليص للقلب من أسر الهوى، فإن القلب إذا تسلط عليه الهوى أفسده، فيصير القلب أسير الهوى. فمتى كان الشخص محافظا على قلبه لا ينظر إلى ما حرم الله، فإنه هنا ينتصر على هواه المردي والهوى إنه يكيد لصاحبه أو يكيد بصاحبه، فهو كالتلغيمات التي أعدت للتفجير للتفجر في داخل الشخص. فاحذر هواك، احذر هواك أن يغشى قلبك وأن يتسلط على قلبك. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المؤمنين، هذه المعصية ضررها عظيم وشرها جسيم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو اطلع رجل على بيت رجل فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. إذا اطلع ينظر إلى من في البيت من النساء فهذا حرام، والعين الناظرة إلى هذا لو أدبت وعوقبت بحصاة حتى تفقأ فهي هدر، فلا قصاص ولا دية، بل هذا العضو هدر لأنه تعدى. وفي حديث أبي هريرة هذا قال: لو اطلع رجل على بيت رجل فقد حل لهم أن يفقوا عينه، ولا جناح عليهم في ذلك، أي لا إثم. وعند أبي داود فعينه هدر، وعند أبي داود في سننه فعينه هدر. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لمح كأن رجلا ينظر إلى داخل بيته من جحر، أي من شقص، قال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك. وكان معه آلة المشط، كان الرسول معه في يده آلة المشط، فقال له: لو أعلم، أي لو تأكدت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. انظروا، هذه العين التي هي من الأعضاء العظيمة والتي فيها الدية، لو حصل الاعتداء عليها حتى ذهبت أو أذهبت ففيها الدية، ولكن تسير هدرا يوم أن تتعدى على الأعراض. فالأعراض غالية، أعراض المسلمين غالية، لا ينبغي أن يرخص بها أبدا. احذروا الوساوس الشيطانية، واحذروا الشبهات التي يأتي بها أمراض القلوب. بعض الناس يفتح عينيه كمثل عين الثور إلى المرأة ويقول: قلبي طيب. ما أخبثه من قلب وما أخبثها من مغالطة. لو كان هذا القلب طيبا ما تعمد هذا النظر، ولا قصد هذا النظر، ولا طلب هذا النظر. فهذا من فساد القلب، ومن ضعف الإيمان، ومن قلة المراقبة لله، ومن طيش العقل، ومن تسلط الهوى. احذروا المغالطات التي يزينها الشيطان للعبد. الله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي إذا سأل الصحابة نساء النبي شيئا فليسألوا من وراء حجاب. لماذا؟ قال ربنا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا عباد الله، حافظوا على القلوب، لا تعرضوا القلوب إلى ما يجلب سخط علام الغيوب. احذروا من هذا، فدعك من المغالطة واستعن بالله مولاك، استعن بالله على ترك ما حرم الله. ادعو الله أن يصونك وأن يصون بصرك، ادعو الله أن يعينك على غض البصر، استعن بالله، تفقه في دين الله، اقبل النصائح حتى تكون مسلما صالحا. ألا وإن من أكثر ما يحصل هذا الضرر بين بعض الجيران، فبعض الجيران قد يتطلع إلى أهل جاره، إن طلعت إلى سقف البيت حاول أن ينظر إليها وهي في ذلك المكان. وهكذا أيضا النظر إلى النساء في التواصل الاجتماعي هذا صار منتشرا انتشارا واسعا، احذروا الفتن. فبعض الناس يسهر كذا من الليل وهو مع الصور الخليعة، مع صور النساء ومع الفتن العظام. احذروا الفتن، استقم على دين الله، قف عند حدود الله، أنت عبد لله، لا تغير عبوديتك لله إلى عبودية الهوى وإلى عبودية النفس. الجوالات المطلوب أن تطهر مما فيها من الصور الخليعة، المطلوب أن تطهر. وهكذا أيضا كل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك مما حرم الله من النظر إليه، المطلوب التوبة إلى الله والبعد عن ذلك والسلاء والرضا بالسلامة والمحافظة عليها. نقول هذا نصحا لشبابنا ونصحا لشاباتنا ونصحا لآبائنا وأمهاتنا ونصحا لنا جميعا. فلنحذر الفتن، وأعداء الإسلام إنما يكيدون لنا كثيرا وينجحون كثيرا في باب الشهوات المحرمة، يسهلونها للعصاة والفساق والغافلين وضعفاء الإيمان، وربما بذلوا الأموال من أجل أن تقبل منهم الشهوات المحرمة وأن يتساهل في ذلك وأن يقبل على ذلك. فالديمقراطية تدعو إلى الفتن، إنها دعوة إلى التضحية بأعراض المسلمين، إلى الرذائل وإلى إباحة العفاف وذبح العفاف. احذروا أن تقبل الشبهات الديمقراطية والشبهات العلمانية، احذروا أن تقبلوا من كان مريضا في عقله أو فهمه في قلبه، احذروا هذا. ارجعوا إلى شريعة الإسلام، وقفوا مع الحدود الشرعية، تدوم لكم السلامة والسعادة والأمان والاستقرار وصلاح الحال، وتصان الأعراض، وتعيشون في أمان في أوساطكم. فكم قتل وقتال كان سببه النظر إلى المرأة، وكم فتنة كان سببها النظر إلى المرأة، وكم نساء طلقن كان سببها النظر إلى المرأة، إلى غير ذلك. فاتقوا الله وراقبوا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلح حال أهل اليمن، اللهم أصلح حال أهل اليمن وحال غيرهم من المسلمين يا رب العالمين. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأقم الصلاة.